الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. لهذه الدرجة كانوا يخافون من كلام الله عز وجل، كانوا يعلمون أن هذا الكلام ليس كلام بشر وأنه زلزل وجدانهم وأذهب باطلهم، لأنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هناك قصة عجيبة جرت لأبي بكر الصديق. الصديق كان لهم مع القرآن حال، وكيف لا، والقرآن غير هؤلاء الناس، غير حياتهم، أخرجهم الله تعالى به من الظلمات إلى النور، دبت فيهم الحياة بعد أن كانوا موتى. فالقرآن ليس كلاما عاديا، إنما هو روح. قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فذكر الله تعالى فيه الوصفين: أنه روح به الحياة، وأنه نور به الهدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما قصة أبي بكر مع القرآن؟ الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أراد أن يهاجر الهجرة الأولى لقيه كما قلنا قبل ذلك ابن الدغنة، وقال: أين تذهب يا أبا بكر؟ فقال: أخرج أعبد ربي، أسيح في الأرض. فقال له: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، عد إلى دارك وأنا لك جار. وقال له: إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ارجع وأنا لك جار. العرب كانت تعرف ما يسمى بالجوار، اللي احنا بنسميه النهارده كده فلان ده في حمايتي، خلاص لا يتعرض له احد، فمن تعرض له كانما تعرض لهذا الذي اجاره. ابن الدغنة نزل مكه وكان سيد القاره، وقال: يا اهل مكه، اني اجرت ابا بكر، ابو بكر في جواري، ان مثله لا يخرج ولا يخرج. فقالوا: يا ابن الدغنة، نخبر جوارك بشرط، مر أبا بكر ألا يستعلن بصلاته، فليعبد ربه في داره كيفما شاء، نقطة، فليعبد ربه في داره كيفما شاء، لا مشكلة، طالما أن دينك وأن عبادتك بين أربعة جدران لا تخرج للناس، إذن لن تفسد علينا حياتنا، لن تفسد علينا واقعنا الذي نعيشه. الصديق رضي الله عنه وارضاه رضي بالكلام، رجع إلى داره، ظل مدة يعبد الله تعالى في بيته، ثم بدأ لأبي بكر أن يبني في فناء داره، المكان الواسع اللي قدام البيت، أن يبني له مسجدا، مكان صغير كده يصلي فيه. وبالفعل بدأ الصديق يخرج ويقف يصلي في هذه البقعة الصغيرة، المسجد الصغير في فناء داره، الله أكبر، يكبر ويصلي. وكان أبو بكر رجلا لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. يعني لا يملك عينيه، يعني لم يكن أبو بكر يقرأ القرآن بلسانه، إنما كان الصديق يقرأه بروحه وقلبه. فكان إذا قرأ القرآن هطلت عيناه من الدموع. فلما خرج الصديق يصلي في فناء داره وجعل يصلي بهذه الطريقة، كلما قرأ القرآن بكى، وعلى بكاؤه جعل نساء كفار قريش وأطفالهم يتعجبون ويتجمعون حول دار أبي بكر وينظرون إليه ويتعجبون من هذا المنظر، ويسمعون كلام الله عز وجل وتلاوة الصديق بالقرآن، وكأنها سهام الحق تصيب طواغيط الباطل في قلوبهم فتكسر أصنامهم كثرة. حينئذ اشتاط الكفار غضبا وأرسلوا إلى ابن الدغنة قالوا له مر أبا بكر إما أن يعود فيصلي في بيته أو يرد عليك جوارك فإنا لنقر له الاستعلان. هذا العلم الاستعلان بالقرآن، إنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فرجع ابن الدغنة وعرض على أبي بكر إما أن يرد عليه جواره أو يرجع إلى داره في داخل بيته فيصلي كيفما شاء. فقال له الصديق بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار ربي، يكفيني أن الله تعالى يحميني. القصة أين؟ قصة أن القرآن الله عز وجل جعله الحق، فقط يحتاج إلى من يقرأه بقلبه يصل به إلى قلوب الناس، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لأجل ذلك قال الكفار لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني لما يقرأ القرآن شغبوا عليه حتى لا يسمع الناس كلام الله، لأنهم يعرفون تأثيره. آية واحدة كفيلة أن تخرج العبد من الظلمات إلى النور. زبير بن مطعم كان كافرا، وبعد وقعة بدر ذهب إلى المدينة حتى يدفع الفداء في بعض أسارى الكفار من أهل مكة. وصل زبير بن مطعم بعد العصر المدينة، دخل المسجد النبوي افترشه ونام. صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، افتتح صلاته بصورة الطور وبدأ يقرأ. استيقظ جبير على صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، حتى وصل إلى قوله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال جبير كاد قلبي أن يطير أو قال أن ينخلع. آية واحدة تذهب ظلام الجاهلية، لذلك قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. مشكلتهم الأصلية مع هذا القرآن، ليه؟ لأن القرآن يحرر الناس من الرق للناس ويعبدها لرب الناس فقط، لأن القرآن يكسر أصنامهم التي طالما عبدوها من دون الله عز وجل، لأن القرآن يأمر بالعدل وهم ظلمة يحبون الجور، لأن القرآن نور وخفافيش الظلام تكره النور، لأنهم ولأنهم ولأنهم كرهوا كلام الله عز وجل، يحول بينهم وبين شهواتهم وبين رغباتهم وبين أهوائهم. كيف يزعمون لهذا القرآن الذي سوى بين بني الإنسان إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لا، رفضوا القرآن وكانوا على يقين أنه صادق صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا لماذا انفطر قلب أبي بكر للقرآن، ولماذا هطلت عيناه بالدموع، ولماذا تجمع حوله نساء كفار قريش وأبناؤهم حتى خشوا على أبنائهم ونسائهم أن يفتنوا، والصديق كل ما فعله أنه فقط يقرأ القرآن في الصلاة، فقط يقرأ القرآن. هذا ليس أمرا هينا. الذي حدث أن الصديق عندما قرأ القرآن قرأه على أنه كلام الله، والله الذي لا إله غيره لو استشعر القارئ أو السامع أنه يقرأ كلام الملك لوقف قلبه خشية ووجلا وتعظيما وإجلالا. الكلام إنما يأخذ عظمته من عظمة صاحبه، الكلام إنما يأخذ عظمته من عظمة صاحبه. فإذا كان القرآن كلام العظيم، فإذا كان القرآن كلام العظيم فهو أعظم الكلام، وإذا كان القرآن كلام الحكيم فهو أحكم الكلام، وإذا كان القرآن كلام الرحيم فهو أرحم الكلام، وإذا كان القرآن كلام الحميد فهو أحمد الكلام، وإذا كان القرآن كلام نور السماوات والأرض فالقرآن هو نور قلوب العباد. فأولا استشعر أنك تقرأ هذا كلام الله، تكلم به كلمة كلمة، حرف حرف، آية آية، سورة سورة، هذه قالها الله، نعم كلامه هو تبارك وتعالى. عشان كده فضيل بن عياض جمع يوما بعض أصحابه ليقرأوا القرآن، فلما قرأ أحدهم بكت عيناه حتى بل لحيته، فالتفتوا إليه، ماذا؟ هل هناك أي عذاب مثلا؟ أي نعيم؟ أي تخويف؟ لا، كل ما قاله الفضيل قال كلام الله بس، تكفي تكفي، هذا كلام الله. الله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله. الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ القرآن بنفسية المستهدي. لازم أنت بتقرأ القرآن تعيش نفسية المستهدي. يعني نفسية المستهدي؟ نفسية المستهدي أي الذي يبحث عن الهدى. عارف ما تلاقي واحد مثلا بيبحث في كتاب عن معلومة، وهو عارف يقينا أن المعلومة دي جوابها في الكتاب ده، بيبقى عامل إزاي؟ مركز جدا، عمال يدور بحرص على يقين أنه يلاقيها جوه. طيب أنا لما أقول لك أن القرآن هذا الله تعالى قال فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هدى، يبقى أنا وأنا بقرأ القرآن وبسمعه أنا منتظر أن ربنا يبعث لي الهداية دلوقتي، ستأتيني الآيات يهدي الله تعالى بها قلبي. آية واحدة في القرآن يخرج الله تعالى بها الإنسان من الظلمات إلى النور، تقرأه بنفسية المستشفي. مستشفي أي طالب الشفاء. الله تعالى قال في القرآن إيه؟ قال عن القرآن قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. شفاء لما في الصدور، قلب ده بيمرض بيتعب تصيبه العلل، تالله لا شفاء لسقم قلبك إلا بكلام الملك، تالله لا دواء لأمراض صدور قلوبنا صدورنا وقلوبنا إلا بكلام الله. آية واحدة كفيلة أن تذهب التعلق بغير الله، إنك تبقى متخيل أن حد ممكن يملك لك شيء، تجي لك الآية دي ليس لك من الأمر شيء، ده موجهة لمين دي؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي لا يملك، ما غيره يملك؟ آية واحدة تخليك تنفي من قلبك مرض الخوف من غير ربنا، ويخوفونك بالذين من دونه، خلاص خلصت، آية واحدة الله تعالى يشفي بها دواء قلب مرض قلبك. إذن نفسية المستهدي، نفسية المستشفي، ثم استشعارك ما هو القرآن. القرآن هو الكتاب العظيم، الكتاب المهيمن، الكتاب الحميد، الكتاب الكريم، الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لما تستشعر المعاني دي تعيش مع القرآن، وحينئذ تقرأه بقلبك فتدب في قلبك الحياة. الجن لما سمعوا القرآن ما قدروش، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجبا عجبا، يهدي إلى الرشد، فآمنا بالقرآن. الله تعالى تحدى به كل الخلق، تحدهم أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، 10 سور لم يستطيعوا، سورة لم يستطيعوا، والتحدي باقي. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فقط اجعل القرآن منهج حياتك، عش به، تحيا به. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فمن لم يحيا بالقرآن فلا حياه الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.